في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكثير من الموضوعات الشيقة كالألحان القبطية والكنيسة في سفر أعمال الرسل، أقامت كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس ماري يوحنا الحبيب مؤتمر الكنسيات الأول، والذي كان تحت شعار كنيستي.
باشمهندس جورج كرولس، من ضمن الختام والشمامسة المباركين اللي بيحاولوا يسهلوا الألحان ويحببوا الشباب ويحببوا كل الناس في ألحان الكنيسة، قد ايه انا حاسس ان انتوا كلكم متأثرين بجمال وابداع اللحن الكنسي. فيكم كتير شمامسة قاعدين بيقولوا لا ده احنا لازم نحفظ بقى الحان بطريقة صح، ونقول ترانيم والحان كنسية بطريقة اعمق. ربنا يبارك في خدمته، وتكون هذه الكلمات سبب بركة وعمق وامتلاء روحي لحياتنا كلنا.
لو حضراتكم تربطوا الحاجات ببعضيها تكتشفوا ان كل حاجة ليها علاقة باللحن. ابونا لما بيتحرك مع اللحن، الشرية لما بتتحرك مع اللحن، كلها حاجات مرتبطة ببعضيها. عملت دراسات في الموضوع ده واكتشفت ان كل حاجة في الطقس بتخدم عليها الالحان، وكل حاجة في الطقس بتخدم على الالحان نفسها. نسأل برضو، ما هو الإبداع؟ هو مهارة، هو اختراع على مثال غير سابق، انه حد بيقدم حاجة ما كانتش موجودة قبل كده وتبقى فريدة منفردة ما حدش يعرف يعملها. عايز اقول لكم، ناس كتير قوي بتعمل ترانيم ولكن ما فيهاش إبداع. الألحان القبطية لأن فيها إبداع عاشت 2000 سنة. تسمعوا عن الترانيم اللي بتطلع النهاردة وبعد أسبوعين ثلاثة تلاقوها اختفت. ترنيمة تبقى مشهورة والناس تقولها، وبعد فجأة كده بعد فترة بسيطة سنة اتنين تلاقوها اختفت تماما، لأن ما فيهاش إبداع. بيوصفوا من هو الشخص المبدع، فبيقولوا هو وعاء ممتلئ بالانفعالات. وعاء ممتلئ بالانفعالات تأتيه من كل المواقع. يعني الإنسان المبدع ده عبارة عن إناء مليان انفعالات. أبائنا القديسين اللي صاغوا ألحان الكنيسة كانوا مشحونين بشحنات روحية عالية جدا. قدرت هذه الشحنة تخرج في صورة نغمات. هذه النغمات وصلت إلينا، وبسبب هذه الانفعالات الروحية الكامنة في داخلهم صارت هذه الألحان أنشودة تعيش إلى مدى الأزمان. الحقيقة أكتر شخصية مبدعة من وجهة نظري هو داود النبي. تعالوا نبص كده سريع كده، داود النبي عمل إيه؟ ألف مزامير. عارفين طقس الكنيسة؟ لا يوجد في الكنيسة طقس يخلو من المزامير. حد يقول لي كده في طقس؟ إحنا عندنا 36 طقس في الكنيسة القبطية. 36 طقس، لا يوجد طقس فيهم يخلو من مزامير داود النبي. يعني الكنيسة حست ان مزامير داود النبي دي حاجة فائقة جدا في روحانيتها وفي موسيقاها وفي كلامها المعبر الروحي المبدع. فعشان كده الكنيسة اصرت على ان مزامير داود النبي تكون في كل حاجة، في كل طقس من طقوس الكنيسة. داود النبي أسس أوركسترا لا يوجد زيه في التاريخ، لم يوجد وأعتقد أنه لن يوجد. تخيلوا، كان أوركسترا وكورال مكون من 4000 شخص. 4000 شخص، تخيلوا 4000 عازف ومغني قاعدين بيسبحوا ربنا. حد كده يفتح التلفزيون ويتفرج ويفضل يقلب في القنوات الفضائية كلها لغاية لما يلاقي أكبر أوركسترا. لا يوجد في التاريخ أكبر من عازفين مثلا حوالي 500. ده يعني أفتكر كان بيدرسني المايسترو العالمي الراحل المايسترو يوسف السيسي، وبعدين كان في بيني وبينه علاقة كده فيها صداقة يعني، فحكالي حكاية لطيفة. قال لي أنا سافرت كوريا وكنت رايح هناك أقود أوركسترا كبير جدا، وفوجئت ان هذا الاوركسترا حاجة مهولة، اول مرة اشوفه في حياتي ولا اسمع في حياتي عن هذا الاوركسترا. كان 500 عازف ومغني. حاجة يعني. كان المايسترو السيسي جاي مندهش أنه يوجد في العالم أوركسترا مكون من 500 عازف ومغني. حضراتكم داود النبي من 3000 سنة ألف وأسس أوركسترا من 4000 عازف ومغني. داود النبي ابتكر الآلات التي تليق بتسبيح ربنا، مبدع، فابتكر آلات. انتوا عارفين كان في قيثارة بتاعت واحد اسمه هيرمس، القيثارة دي كان فيها 3 أوتار، وتر غليظ، وتر متوسط، وتر حاد. فراح داود النبي بص على القيثارة دي وخدها يعزف عليها زي حاسس انها ما تليقش بتسبيح ربنا. 3 أوتار بس، الانفعالات اللي جواه تجاه ربنا والشحنة الروحية اللي جواه تخلي 3 أوتار دول غير كافيين. فراح عمل رباب ذات 10 أوتار، عشان كده يقول برباب ذات 10 أوتار أرنم لإلهي، برباب ذات 10 أوتار أرنم لإلهي. وحب قوي هذه الربابة لأنها ادته مساحة للتسبيح كبيرة جدا، فبقى واخد راحته وهو بيسبح. عشان كده يقول استيقظي أيتها الرباب والعود فأنا أستيقظ سحرا. صحيها بدري قوي، يقول لها اصحي، لأنها كانت محببة لي قوي ذات 10 أوتار، مش زي بتاعة هيرمس اللي هي كانت مكونة من 3 أوتار بس. عايز أقول لكم قد إيه هو غيور جدا على تسبيح ربنا. فالآلات اللي موجودة في العالم ما تنفعوش، بيصنع بنفسه آلات. يقول يداي صنعت المزمار وأصابعي ألفت الأرغم، بنفسه هو، وهو ملك وهو نبي وهو مشغول، يقعد بنفسه يصنع آلة عشان تليق في تسبيحها بربنا، عشان لما الآلة تسبح ربنا تبقى حاجة مختلفة. عشان كده نفسنا كل تسبيحنا تبقى مختلفة عن تسبيح العالم. داود النبي كان حاسس كده، هقدم حاجة لربنا لازم تكون مختلفة، ما ينفعش تبقى زي الحاجة اللي بيسبحوا بيها في العالم. احنا للأسف دلوقت ممكن يكون في العالم بيسبحوا، آسف بقى، بيغنوا بمستوى أعلى بكتير من اللي موجود في الكنيسة. نشوف بره نلاقي الناس عندهم أوركسترا وكورال فخم جدا، والكنيسة تلاقي 10 شمامسة كده مش حافظين مع بعض ومتلخبطين، مش متمرنين، مش بيقولوا الألحان كويس، مش عايشين اللحن. نلاقي مغني واقف بيقول أغنية ومنفعل وبيغمض عينيه، ولاقي شماس بيقول لحن قبطي وهو مش فاهم ولا كلمة، ومفتح عينيه وعمال يبص شمال ويمين كما لو كان هو مش فاهم هو بيقول إيه. داود النبي أنشأ أكاديمية للفنون، حد يعرف المعلومة دي؟ أكاديمية، وكان يوجد في هذه الأكاديمية 24 أستاذ بيدرسوا في 12 قسم، كل حاجة كانت معمولة بإتقان. عشان كده كان جايب واحد اسمه كانانيا، خبير، واحد خبير مايسترو، كان جايبه علشان يدرب ويقود ويعلم. أرسى مبدأ تكريس المسبحين، تكريس المسبحين. بحلم وبيحلم معايا ناس كتير انه يبقى في تكريس للمسبحين. بحلم كده نخش الكنائس نلاقي كل الدكك دي مليانه شمامسه مكرسه لخدمه التسبيح، عشان تسبيح الرب يخرج باجمل صوره وبابهى واكمل كيفيه. تعالوا نشوف البيئه اللي بتنمي الابداع، البيئة بتاعت الكنيسة. الكنيسة بتفرخ إبداعات من زمان وهي كده. العلامة فيلو كتب يقول هكذا لا يقضون وقتهم في تأملات فحسب، بل أيضا يؤلفون الأغاني والترانيم لله بكل أنواع الأوزان والألحان، ويقسمونها بطبيعة الحال إلى مقاييس مختلفة. يعني من الكنيسة الأولى من زمان قوي كانوا يقعدوا يتأملوا، بصوا التسلسل، كانوا يقعدوا يتأملوا، يمسكوا كلام ربنا كده ويفتحوا الإنجيل ويقروا ويتأملوا، ولما يتأملوا ويعيشوا الكلام ده قوي تبتدي بقى تطلع منهم أغاني وألحان وترانيم ويقسموها بكل الأنواع وبكل الأوزان. كتير مننا دلوقتي لما يجي يألف ترتيلة يبقى مش فاهم أي حاجة ممكن، ويبقى مش عنده فكرة عن هو عايز يقول إيه، ولا تعمق في الكتاب المقدس، ولا أرى كلام الأجبية كويس، ويجي كاتب كلمتين ويجي واحد تاني واخدهم وملحنهم وتبقى هي دي الترنيمة، وعشان كده تتقال النهاردة وبكرة تتنسي. إنما ألحان الكنيسة كانت بتتألف بالطريقة اللي كتب عنها فيلو. كانوا يقعدوا يتأملوا، ولما يتأملوا يبدأوا في التأليف، أم تطلع ألحان عميقة تعيش لكل الأجيال. الإبداع في الكنيسة في ألحانها حاجة فوق الوصف. عشان تبقوا عارفين أنا هحاول بس أديكم شوية أمثلة. الألحان بتاعتنا بتصور حالة الكنيسة بالنغمات. يعني احنا لو عايزين نعرف الكنيسة النهاردة فرحانة ولا زعلانة نعرفها من ألحانها. خشوا كده مرة تسمعوا لحن أجيوس مثلا. الكنيسة دي تبقى حزينة ولا فرحانة؟ حزينة. من غير ما نتكلم لو واحد ماشي في الشارع بره وسمع اللحن ده هيقول الكنيسة النهاردة في ايه؟ زعلانين ولا في ايه الحزن اللي بيغلف هذه الكنيسة؟ هيتخيل وهو بره ان في لافتة سوداء محطوطة وعليها صورة السيد المسيح، ام يعرف ان احنا في اسبوع الالام؟ لو مضر يومين بس وراح معدي تاني في الشارع جنب الكنيسة وراح سامع هيقول الكنيسة لسه زعلانة ولا فرحت خلاص؟ اللحن هو اللي بينقل الناس ويعيشهم الحالة اللي الكنيسة عايشة. نفس اللحن هو أجيوس، آسف، نفس الكلمات هي أجيوس، ولكن هنا أجيوس حزيني، لكن هنا أجيوس فريحي، لكن هنا أجيوس سنوي. أجيوس أوثيوس أجيوس يشيروس إلى آخره. تحس أن اللحن بقى مختلف وبقى تقليدي وبقى سنوي، غير الحزين قوي وغير الفريح قوي. الكنيسة بتشرح لنا حالتها بالنغمات. صدقوني أنا ببقى جاي مثلا أحيانا اتأخرت لأي أمر كان يعني وجاي الكنيسة، فمن وأنا تحت واخد التونية وطالع أبقى عارف أنا هلبس ولا لأ من النغمة. أنا مبقاش عارف التفاصيل، أنا ماشي في الشارع ولسه هخش الكنيسة من النغمة. أول ما أسمع نغمة مثلا صبا أبقى عارف أنهم بيقولوا قللوا فايبب قللوا فاي بيبي إيهو. يعني دورة الحمل، يبقى في أمل ألبس ولا ما فيش بقى. دي حاجة لو سمعت النغمة اللي قلتها من شوية بتاعت أجيوس دي يبقى ما فيش أمل هلبس خالص النهاردة، أجي مرجع التونية في العربية وقاعد ساكت. فعايز أقول لحضراتكم الكنيسة نغمتها بتشرح لنا حالتها. الكنيسة بتعبر بالنغمة عن المعنى، ودي الحتة اللي للأسف ناس كتير برضو من اللي بيحلوا التراتيل ما بيحسوش الحتة دهيت ومش بياخدوا بالهم منها. يبقى هو بيتكلم عن ترتيلة كلامها حزين وتلاقوه بيقول لحن مع إيقاعات صاخبة وعمالة تخبط وترزع وهو مش واخد باله ان هو بيتكلم على نغمات حزينة. بيتكلم عن التوبة مثلا وتلاقوا الإيقاعات تك 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 عمالة تخبط وترزع. طب التوبة هتيجي ازاي في الترزيع ده؟ وممكن تلاقي الكلام نفسه فريحي، كلام مبهج، وتلاقي اللحن حزين مش واخد باله. كنيستنا مش كده. كنيستنا ألحانها تعبر عن الكلام والمعنى بالنغمات. يعني المثل اللي بحب أقوله دايما، تاخدوا بالكم حضراتكم من لحن خريستوس أنيستي إكنكرون، يقول المسيح قام من الأموات بالموت داس الموت. فالكنيسة عايزة تقول لنا خلي بالكم من المعنى، هناك موتان، موت داس الآخر. طيب الكنيسة عايزة تلحن بقى، عايزة تحط لحن، فتخاف لحسن الناس تفكر ان الموت ده زي الموت ده. لا، ده فرق شاسع جدا. فتيجي عاملة لحن تقول لنا خلي بالكم الموت الأولاني ده موت السيد المسيح الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. فالموت ده مختلف خالص عن الموت الثاني الذي ديس الذي سحق اللي هو موت الشيطان موت الخطية. فتيجي تعمل لحن تقول إيه خريستوس أنستي إكنكرون ثاناتو ثاناتون بالموت القوي ده داس الموت الهزيل فتقول أو 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 ثناتو ثناتون كأن الكنيسة بتفهمنا كلامها بالنغمات. وبعد كده يجوا الناس يقولوا طب احنا ليه عملين نقول ألحان في الكنيسة عملين ما نقللها ما كفاية ألحان. لا كفاية ألحان ايه ده احنا عايزين ألحان تاني. هما 1048 لحن عايزينهم يبقوا 2000 كمان لأن كل لحن ليه قيمة وليه معنى. عايز أقول لكم في لحن اسمه إيبارثينوس بيقول كلام غريب قوي بيقول اليوم البتول تلد الفائق الجوهر والأرض تقرب المغارة لغير المقترب إليه. وبعدين في آخر اللحن يقول إيه أنه ولد صبيا جديدا الإله الذي قبل الدهور. إيه ده صبي جديد يعني لسه مولود جديد الإله الذي قبل الدهور تضاد مش كده. فكنيسة عملت لحن شدني قوي عايزة تعبر عن الإله الذي قبل الدهور. فراحت عاملة ازاي او ابرو ايونون بعمل برنامج كده اسمه وراء الألحان يمكن بعض من حضراتكم يكون بيتفرج عليه واستضفت فيه واحد من الأساتذة الموسيقيين اسمه هاني شنودة. وبعدين سألته قلت له يا مايسترو هو اللحن ده عمال يرجع بالنغمات كده او ابرو ايونون في او حس ان انا عمال ارجع لورا بالنغمات. فقلت له اللحن ده هنا بيعبر عن الاله الذي قبل الظهور فعمال يرجع بالزمن لورا عشان يعبر عن ده. رأي حضرتك ايه هل التعبير ده يعني سذج ولا عميق ولا ملوش لازمة؟ قال لي سذج. سذج ايه ده الكنيسة هنا بتعمل حاجة عبقرية. انت مفكر انه اللي عملته ده زي اللي عمله سيد درويش ده بيخبط في سيد درويش كده. قلت له ايه سيد درويش عمل ايه؟ قال لي سيد درويش اما جه عبر عن علشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي 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 فراح جه في الحته بتاعت نعلى ونعلى راح عامل لحن بيعلى وعشان نطاطي نطاطي راح عامل لحن بيطاطي. ده هي دي السذاجه. انما العمق انه هنا بيعبر عن المعنى مش عن الكلمه. بيشرح المعنى فرجع بالنغمات لورا عشان يعبر عن معنى مش ترجمة حرفية بالكلمة. فاهمين قصدي؟ فتخيلوا موسيقار معروف جدا وكبير ويرى في ألحان الكنيسة هذه الإمكانية وهذا العمق وإحنا نبقى شايفين الألحان بتاعتنا بشكل سطحي. هو ده اللي ممكن يضايق. يعني الكنيسة جعلت الطقس البديع يكمل الصورة. يعني إيه خلت الطقس يكمل الصورة؟ هديكم مثل لذيذ قوي. لحن اسمه توليثو بيتقال في دورة القيامة. بيقول اللحن عارفين دورة القيامة تحصل لمدة 39 يوم مش كده تلف في الكنيسة وبيقولوا ألحان بيبتدوا بلحن خريستوس أنيستي دون اللي احنا قلناه. وفي وسط الألحان بيتقال لحن مختلف اللي هو توليثو. Tolithos fragistentos epotoneion de لحن تحس انه هادي قوي بقى، ده لحن بتاع قيامة بالذمة كده. ده انت لسه بتقول لنا ان لحن الحاجات الفرايحي بتبقى عالية ومش عارف ايه، واللحن ده هادي كده وبتقال في دورة القيامة. بصوا حكمة الكنيسة تعمل ايه، تحط هذا اللحن الذي يبدو وكأنه هادئ ويبدو وكأنه مونوتونس، تيجي حطاه في دورة القيامة. تعرفين الدورة دي اللي بيحصل فيها، انتوا عارفين مش هحكي لكم، يعني الشعب كله بيبقى واقف واليرت وصاحي، وكل واحد عمال بيدور على الشمامسه ماشيين ازاي، وعايز ياخد من ابونا البركه، وعايز ياخد من الايقونه، وعايز ياخد من الصليب، وبياخدوا بركه من الشمامسه. بتشوفوا انتوا المنظر ده، مش هحكيه لكم، عايشينه في الكنيسه. فالكنيسه لوحدها بتبقى ملعلعه وبتبقى صاحيه وبتبقى نشيطه، فاللحن الهادي ده في النص بيبان كانه مفرح برضو. هل حد فيكم حس ان لحن توليثو حزين وهو بيتقال في وسط الدوره؟ لا يمكن. هيحس ازاي اما الكنيسه كلها بهجه والشمامسه هم بيقولوه بيتحركوا وبيمشوا؟ فالكنيسه حطت اللحن اللي يبدو وكانه خافت في دوره، فيبدو وكانه متالق ويبدو وكانه مبهج رغم نغماته البسيطه. طب هو ليه الكنيسه عملت كده؟ برضه عملت كده لأن الكلام بتاع اللحن ده مختلف. ما بتقولش المسيح قام من بين الأموات، بالموت داس الموت زي خريستوس أنيستي، لكنها بتقول توليسوس فراجس سنتوس، إن الحجر لما ختم من اليهود، فراجس سنتوس يعني ختم، إن الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجند، قمت من بين الأموات. فاللحن في بدايته بيصور إيه؟ بيصور كأن المسيح لسه في القبر. ما هم شايفين كده إن الختم موجود، فهم مطمئنين والحراس واقفين، إذن المسيح لم يقم بعد، ما زال مائتا في القبر. فهو اللحن كأنه بيصور المسيح وهو في القبر من منظور اليهود مش من منظور الكنيسة. فابتدى اللحن يبقى خافت وهادي. توليسوس فراجيسنتوس إبوتونيو ذاون كستراتيو تومفيلا سو وهكذا. فعايز اقول لحضراتكم ان حتى الكنيسه لما تختار لحن فرايحي وتحطه بصيغه هادئه بيبقى وراه هدف وراه معنى. الكنيسه في طقسها استخدمت البخور، وعايز احكي لكم حكايه لطيفه على حكايه البخور دي. برضو في لقاءاتي عملت لقاء مع واحد اسمه محمد نوح، موسيقي اكيد حضراتكم تسمعوه. انا ما بحكي لكمش اللقاءات اللي اتعملت الروحيه لان انتم بتسمعوا عنها كتير، انا بحكي لكم الحاجات الغريبه. فمحمد نوح ده بساله، بقول له يا مايسترو، احنا دلوقتي في الكنيسه بنستخدم البخور مع الالحان، وانا بشوف حتى الناس بره في المسارح والحاجات دي لما بيجوا يعملوا مسرحيه او حاجه زي كده بيعملوا دخان وحاجات زي كده، هل بيبقى ليه تأثير؟ وهل الكنيسة لما عملت البخور ده وراها فكر يعني، ولا البخور أهو حاجة كده يعني ملهاش دلالة؟ قال لي ده الكنيسة بتاعتكو دي في منتهى الذكاء. فبقول له ليه؟ قال لي لأنها عايزة المؤمن يخش يشغل كل حواسه، يخش أول ما يخش يلاقي أيقونات، أدي حاسة البصر اشتغلت. يخش يلاقي سطور وشموع شغالة حاسة البصر، وبعدين يخش شوية يسمع ألحان شغلت حاسة السمع. يخش يلاقي أيقونة ويلاقي جسد مش عارف قديس من اللي انتوا بتحطوهم دول، يجي ملمس كده يشغل حاسة اللمس وياخد بركة. يخش يلاقي أبونا مسك الشرية ويبخر يشم البخور ينتشي جسده ويحس حاسة الشم اشتغلت، وهكذا بتشغل كل حواس الإنسان. فعايز أقول لكم حتى الحاجات اللي احنا ممكن نحس انها بسيطة الناس برا شايفاها في منتهى العبقرية، شايفاها في منتهى الأهمية. واحنا طب هو ليه البخور وهو ليه الألحان وليه نقعد نقول AAOO وليه بسمع كلام كتير من الناس، ولكن مشكلتنا ان معلوماتنا وأفكارنا ما زالت غير متأصلة وغير عميقة، محتاجة أن احنا نضرب غطس ونفكر إيه الطقوس بتاعت كنيستنا. محتاجين نقرأ في الكتب وزي ما بيقولوا فتش الكتب. طبعا إلى آخره زي ما حضرتكم شايفين أنه في شموع وملابس وسطور ولفائف وأيقونات، وكل حاجة من دول موجودة بحكمة وضعت وبدقة، بس احنا لازم نقرأ عنها عشان نعرف هذه الحكمة. استغلت الكنيسة الميليسما في صور روحية بديعة. الميليسما اللي هي النغمات الكتيرة اللي مزعلاكو، الهزات زي ما سيدنا بيقول اللي هي الهزات الموسيقية. الكنيسة استغلت هذه الميليسما في انها ترسم صورة روحية بديعة جدا. عايز اقول لحضراتكم في لحن اسمه قل الأربان، تسمعوا عنه. اللحن ده مفهوش اساسا كلام، هو نغمات بس، هو ميليسما فقط. هزات فقط، اللحن كله لا يوجد فيه سوى هزات. سيدنا تفاعل مع هذا اللحن وعايز يقوله، وبعد شوية هنقول لحن برضو بيكسرونوس يا سيدنا برضو مليان هزات. فتخيلوا حضراتكم ان الكنيسة تضع نغمات فقط، نغمات فقط. بسأل واحد من الأساتذة الموسيقيين دول، بقول له ايه رأي حضرتك في الميليسما اللي الكنيسة عاملاها في ألحانها؟ الكنيسة ليه عاملة كده؟ يعني بستعبط انا يعني، بس انا مش بستعبط، او انا عايز اعرف، عايز اشتري منه ايه اللي جواه ناحية هذه الألحان. فقال لي انا عايز اقول لك الكنيسة بتعمل الحكاية دي لأسباب كتيرة جدا. اول سبب انها عايزه اللي قاعد في الكنيسه ده عايزاه يبقى ريلاكس، عايزاه يفك، عايزاه ينسى همومه، ينسى نفسه، ينسى ذاته، ينسى الافكار اللي كان جايبها من بره وهو داخل. عايزاه يتخلص من حاجات كتيره قوي. واحد تاني يقول لي انه اساسا في بعض الملل والطوائف الاخرى في ناس بتقعد تعمل تدريبات يقولوا بس، مجرد يفضلوا يعملوا حاجات كده. قالوا ان ده لوحده، مجرد انك تقول من غير كلام، بيخلي ده يبتدي يعيش لحظات تأملية. تخيل وانت بتسمع لحن قل الأربان اللي بيقول نغمات فقط، ما بيقولش ولا كلمة، وانت شايف أتسابونا ماسك الأربانة وبيحط عليها المية وكأنه بيعمد هذا الحمل، والنغمات بتطلع وتلاقي نفسك عمال تسرح في يوحنا المعمدان وهو شايف المسيح داخله نهر الأردن وبيقول له اسمح الآن، وابتدى يعتمد منه. أكيد هنا الذهن بيبتدي يصفى ويفكر، غير لما نقعد نقول كلام ورا بعض أرب صالين إبي طب أشبئري إيجونو أفكس أفطم فافكر في إمي في مؤف. محتاج بسرعة تفكر في الكلام وتدرك معانيه، بتحتاج أنك أنت تشغل ده كتير قوي عشان تفهم إيه اللي بيتقال. لكن الكنيسة بتيجي لحظات مش عايزاك تشغل ده، عايزاك تشغل ده، فبتخليك تبقى ريلاكس. فبتعمل هذه الألحان عشان تتأمل، علشان تعيش، وعلشان هذه الأغمات ترسم صور جميلة روحية. في لحن مشهور قوي اسمه شيريني ماريا مرد الإبراكسيس، الأول. اللحن مكون من 6 أجزاء موسيقية، وبعدين في الجزء السابع يبتدي يقولوا اللحن اللي انتوا عارفينه أو حافظينه يعني. طب ايه اللي بيحصل ده؟ يعني 8 دقايق قاعدين نقول أنا الموضوع شغلني، ورحت جايب كتب وقعدت اجيب في مراجع واقرا وذاكر واحاول افهم ايه الهدف. لما قعدت افهم لقيت ان اللحن في 6 أجزاء بيسرد سيره العذراء مريم من بدايه البشاره لغايه وقفها تحت الصليب وهي بتقول أما العالم فيفرح لقبول الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك، مرورا بكل الأحداث. ولقيت أن كل حتة في اللحن اللي كانت بتنحني وتهبط هبوط زريع كانت كأنها بتعبر عن التسليم والخضوع في حياة العذراء، والحتة اللي كان فيها علو، انتوا عارفين في اللحن بتاع شيريني ماريا ده في جزء فيه بيبقى عالي جدا، والشمامسة لو بيقولوه بيبقوا تقريبا طبقات الموسيقية العالية بتبقى مش قادرين يقولوا عالي جدا. فلقيت ان في الطبقات العالية دي في مكانها هو ده اللقاء العذراء مع إليصابات اللي بتقول فيه مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرت بطنك، وبعد كده نشيد التعظيم اللي قالته للعذراء مريم، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. عايز أقول لكم هذا اللحن لوحده خد 3 حلقات من حلقات البرنامج بتاع ما وراء الألحان، لأنه ما ينفعش يتقال في الدقيقتين اللي احنا بنتكلم فيه عن هذا اللحن. فعايز أقول المعاني الجميلة التي في الألحان لازم ننبش وندور عليها، لازم نخش ونفتش ونشوف وندرى ونسمع ونفهم علشان نقدر نعيش هذه الألحان بجمالها. طبعا حضراتكم عارفين الكنيسة ابتدعت وألفت هذا الأسلوب العميق جدا اللي اسمه التقليد الشفاهي. التقليد الشفاهي اللي هي ان المرتل يقول اللحن كذا مرة والشمامسة يردد وراه، يقول وهم يرددوا وراه، ويقول ويعيد وهم يقولوا ويعيدوا لغاية ما يحفظوا اللحن. هذا التقليد الشفاهي الذي يعد معجزة. حضراتكم عارفين طبعا النهاردة زي ما انتم شايفين كده في هذا اللقاء المبارك، كاميرات بتصور وتسجيلات، اللي بيسجل بالموبايل واللي معاه فلاش ميموري واللي معاه ايبود واللي معاه مش عارف ايه صح، واللي بيسجل بسي دي واللي بيسجل بميني ديسك، كل دي وسائل موجودة من 2000 سنة ما كانش فيه ولا واحدة منها، ولا واحد كان، لا يوجد اي وسيلة حفظ زي اللي انتوا بتعملوه دلوقت. ورغم ذلك هذه الالحان الطويلة الطويلة الهزات الكثيفة النغمات الكثيرة الكلمات عاشت بهذا التقليد الشفاهي. أي معجزة هذه إن الألحان 1048 لحن، 1048 لحن يعيشوا 2000 سنة، لا في نوتة موسيقية ولا في أجهزة تسجيل ولا تصوير ولا أي حاجة خالص، وتعيش الألحان في قلب المؤمنين 2000 سنة. صدقوني معجزة، فكروا فيها بس كده ما تروحوا وشوفوا قد ايه هذه المعجزة ادت الى ان هذه الالحان تنتقل من فم الاباء الرسل في القرن الاول الميلادي حتى تصل الى هذا اليوم في فم ابائنا الاساقفة وابونا البطرك والشمامسة والقمامسة والقصوص والكهنة. تخيلوا على مدى العصور اللحن اللي قاله الانبا اثناسيوس، أمنو جنيس أيها الوحيد الجنس. هذا اللحن يقال أن الأنبا أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرون ألف هذا اللحن. تخيلوا أنا النهاردة بقول نفس هذا اللحن بنفس تفاصيله اللي قالها القديس أثناسيوس الرسولي من حوالي 1700 سنة. حاجة تخلي الجسم واحد أشعر أنه يحس أن نفس التسبيح اللي كانت بتتقال في الكنيسة الأولى ما زالت تقال في كنيستنا، حتى ولو حدث لهذه الألحان بعض التغيير وبعض عوامل التعرية. أنا برجع أقول عاملة زي أبو الهول. أبو الهول أكيد من 7000 سنة كان شكله مختلف أكيد، بس اختلاف طفيف جدا، مناخيره اتخدشت شوية أو طار منها حتة، ولكنه ما زال أبو الهول. حد لو راح النهاردة الجيزة وبص على أبو الهول هيقول ده الهرم، هو أبو الهول. فالألحان بتاعتنا حتى لو حصل فيها بعض التغييرات سواء من أداء بعض الناس سواء من عوامل التعرية على مدى هذه السنين الطويلة، لكنها هي نفس الألحان القبطية التي ألفت في القرن الأول والثاني والثالث الميلادي بحسب ما هو مكتوب في الكتب. الكنيسة أيضا أعدت ريبرتوار متنوع. ريبرتوار يعني عمل متناسق. حضراتكم لو تتابعوا في ألحان الكنيسة تلاقوا كل التغييرات موجودة، تلاقوا لحن طويل قوي ولحن قصير قوي، لحن شير المارية اللي قلته لكم 8 دقايق وبعدين تلاقوا لحن تاني خلص اللحن ثواني اتنين ثلاث ثواني مش كده، تلاقوا لحن صغير كيريا لايسون بس أطول شوية كيريا لايسون يبقى أطول شوية آمين كيريا لا إلى آخره. غزارة في الألحان، كميات كبيرة، فتلاقوا لحن صغير لحن متوسط لحن طويل، تلاقوا ألحان مقامات مختلفة، ده مقام صبا، ده مقام بياتي، ده مقام جهركا، ده مقام مش عارف حجاز، ده مقام عراق، مقامات متنوعة، تلاقوا قوالب متنوعة، تلاقوا قالب متكرر زي أريب صالين اللي أنا قلتها لكم، زي بقورو وليه خاتمة، تلاقي فيه قوالب زي نيسا وفتيرو مختلفة، تنوع في كل شيء بحيث أنه ما يحصلش ملل. عايز أقول لكم إذا حصل ملل وزهقتوا من الألحان تعرفوا أنه في مشكلة في أداء الألحان، مش في الألحان ذاتها. بكرر تاني، لو حصل انكم زهقتوا من الالحان، لو حصل ومليتوا الالحان، اعرفوا ان المشكله مش في الالحان، المشكله في اداء هذه الالحان. محتاجين ان احنا نتعمق فيها، نحفظها صح، ندرسها صح، نفهمها صح، نعيش كل لحن بيتقال في مناسبته، ونربط النغمة بتاعة اللحن بالكلمة، علشان تصير هذه الألحان أنشودة ترفعنا إلى السماء. آخر نقطة بيقول: جعلت الدراسة والعلم يقودان للإبداع. الحتة دي عايز أركز عليها، جعلت الدراسة والعلم يقودان للإبداع. معلومة كده بسيطة لازم نعرفها، مكونة من ثلاث أجزاء. موسى النبي تربى في بلاد فرعون، درس الموسيقى بكافة أشكالها، ده كتب التاريخ اللي بتقول الكلام ده مش أنا، درس الموسيقى بكافة أشكالها. عايز أقول أن الموسيقى كعلم موجود في مصر من 7000 سنة. درس الموسيقى الهارمونية وموسيقى الشعر والبحور والأوزان، الكلام ده موجود في حياة موسى النبي، اقروه هتعرفوا أن الموسيقى كانت علم موجودة. عشان كده موسى النبي نفسه، انتوا عارفين ان هو سبح مع شعب بني اسرائيل بعد العبور العظيم بالتسبحة الجبارة التي سمعت في الأبدية واسمعها يوحنا الرائي، اللي هي ترنيمة موسى والخروف. فعايز اقول لكم انه لان هذا الرجل كان بيسبح بوعي وبإدراك وبفهم وبروحانية، تسبحته سمعت في الأبدية. محتاجين ان التسابيح بتاعتنا تبقى على هذا المستوى، بلاش كل حاجة نعملها كلشن كان، بلاش نعمل كل حاجة معلش بلكلكة. ذبيحة قايين وذبيحة هابيل، ايه الفرق بينهم؟ ان واحد قدم ذبيحة من عشب الحقل وراح رميها لربنا وقال له قدم لك ذبيحة، ربنا ما قبلهاش، والتاني قاعد ينقي من ثمان غنمه ومحرقاته عشان يقدم ذبيحة تقبل. فنظر الله إلى ذبيحة هابيل، أما ذبيحة قايين فلم ينظر إليها. محتاجين أن احنا تسبيحتنا تكون فيها علم. داود النبي زي ما قلت لكم كان مؤسس أكاديمية للفنون، فإذا الموضوع من أيام موسى النبي ومن أيام داود النبي كله علم ودراسة. ماري مرقس الرسول، لو قريتوا كتاب حياة ماري مرقس الرسول اللي كتبه قداسة البابا شنودة الثالث، هتعرفوا ان ماري مرقس الرسول أسس مدرسة اللاهوت في الإسكندرية، وان في هذه المدرسة عمل قسم للموسيقى والفنون، قسم للموسيقى علشان الألحان اللي يعملها ويألفها ويصغها في القداس الإلهي. حضراتكم برضو عارفين ان القداس الإلهي أول قداس كتبه القديس ماري مرقس، واللي هو فيما بعد نسب للقديس الكيرلس، القديس كيرلس الكبير. فالقديس ماري مرقس هو أول من ألف قداس، أول من كتب وصاغ قداس إلهي ووضع أكيد ألحان من ألحانه. إذن ماري مرقس الرسول الذي أسس هذه الكنيسة في مصر، أول حاجة عملها أنه فتح أكاديمية للتعليم الموسيقى اللي هي كلية اللاهوت. فأرجوكم عايزين نخلي أولادنا وإخواتنا لما يجي يكتبوا شعر يدرسوا بحور وأوزان وتفعيل، لما يجوا يكتبوا موسيقى يبقوا درسين، لما يجوا يألفوا ويعملوا توزيعات موسيقية يبقوا درسين الهارموني والكاونتر بوينت. بلاش كل حاجة تتعمل بشكل سريع وبدون دراسة وبدون فهم. هل يوجد إبداع معاصر؟ ده سؤال عيشوه انتوا وجاوبوا عليه وقولوا هل النهاردة في إبداع؟ هل يوجد مماثل لألحان الكنيسة التي صيغت من زمان؟ هل يوجد حاجة تقدر النهاردة تتألف وتعيش 2000 سنة؟ فكروا في السؤال ده، وأحب أسمع آرائكم، وربنا يعوض تعبكم، وأشكر سيدنا على المحبة.
إحنا قد إيه طبعاً كنا مستمتعين بالإبداع في الألحان الكنسية، وأيضاً كنا مستمتعين بالإبداع في إلقاء هذه المحاضرة البديعة جداً الممتلئة بألحان الكنيسة الجميلة. باشمهندس جورج كرولوس من ضمن الخدام والشمامسة المباركين اللي بيحاولوا يسهلوا الألحان ويحببوا الشباب ويحببوا كل الناس في ألحان الكنيسة.
تابعنا معكم فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الكنسيات والذي كان تحت شعار كنيستي من داخل كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس ماري يوحنا الحبيب بالزقازيق.